بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقام الثالث، وهو ما يتعلق ببداهة مفهوم الوجود. والكلام في هذا المقام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، ذكر المناطق والفلاسفة بأن العلم ينقسم إلى نظري وبديهي، سواء كان العلم تصوري أو تصديقي، فإنهم قسموا العلم إلى التصور والتصديق. وبالتالي كما أنه في باب التصديقات يوجد أو تنقسم، بل التصديقات إلى بديهية ونظرية، فكذلك في باب التصورات تنقسم إلى نظرية وبديهية. وقد تلقى هذا المطلب المشهور بالصحاح ولم يشكلوا عليه، إلا أن الفخر الرازي في المباحث المشرقية اعترض على تقسيم التصور إلى بديهي ونظري، وأنكر صحة هذه القسمة، فما اشتهر بينهم أن عندنا بعض المفاهيم نظرية وبعض المفاهيم بديهية، ثم نبحث أن مفهوم الواقعية والوجود هل هو نظري أو هو بديهي، فرع المفروغية عن تمامية هذه القسمة. فهل تنقسم المفاهيم إلى قسمين أو لا؟ ويمكن بيان كلام الفخر الرازي بنحو صناعي بأن يقال بأن المفهوم إما أن لا يرد إلى الذهن ويرتسم في النفس، أو يرد إلى الذهن ويرتسم في النفس. فإن فرض الأول كان خارجا عن البحث وخارجا عن المقسم، لأن المقسم هو المتصور إما بديهي وإما نظري، ما التصور المتصور عبر ما شد إما بديهي أو نظري، فما لم يرد إلى الذهن ولم يرتسم في النفس فهو خارج موضوعا عن المقسمية. وإذا قلتم حضر إلى الذهن فحضوره للذهن مساوق للعلم به، إذ ليس العلم إلا حضور الصورة لدى النفس، ليس العلم إلا ارتسام الصورة في النفس، فالعلم التصوري هو عين حضور الصورة وارتسامها لدى الذهن، فتكون الصورة معلومة، بل هي عين العلم، لأن العلم هو عين الحضور، حضور الصورة، فتكون الصورة معلومة وتكون عين العلم، والعلم هو الانكشاف. العلم ما هو العلم؟ هو الانكشاف، ومقتضى ذلك أن يكون أن تكون هذه الصورة منكشفة معلومة حاضرة، وحينئذ لا معنى لتقسيم الصورة إلى صورة بديهية وصورة نظرية. إذ على كل حال هذه الصورة متى ما فرضتم ستكون حاضرة عند العالم، وحضورها انكشافها، فتكون جميع الصور بديهية. ما عندنا صور، ما عندنا تصور نظري، واضح شيخنا؟ لا يوجد عندنا تصور نظري، فإن أي شيء تفرض إما أن لا يحضر إلى الذهن أو حضر. إن ما حضر إلى الذهن خارج مخ، إن حضر إلى الذهن بعد خلاص، وش بقى؟ حضر إلى الذهن فعلم به الذهن، انكشف إلى الذهن فصار بديهي. لا توجد حالة منتظرة، لا توجد حالة مترقبة، لا يوجد شيء آخر. ولهذا أنكر ما يسمى بأن هناك علم تصوري نظري، فجميع التصورات بديهية. وقد نسب المطهري هذا المطلب إلى هيجل، فلسفة هيجل، ونقل كلاما إلى هيجل حاول أن يرجعه إلى كلام المباحث المشرقية، أي إلى كلام الفخر الرازي. ولكن بحسب التدقيق والتأمل كلام هيجل شيء يختلف عن كلام الفخر الرازي. كلام هيجل مرتبط ببحث التصديقات، ليس بحث للتصورات، حيث أن هيجل صاحب مدرسة فلسفية معروفة عندهم، وتدرس كتبه على كل حال في الجامعة، كتب لهيجل موجودة وفلسفة هيجل. يقول لا ينقسم العلم إلى صحيح وخاطئ، لا ينقسم العلم إلى صحيح وخاطئ، بل كل العلوم صحيحة. وكلامه ناشئ من مسألة أن الصح والفساد عندكم أيها الفلاسفة والمناطق منشأه قياس الصورة إلى الواقع الخارج عن النفس، فإن طابقت ذاك الواقع الخارجي قلتم صحيحة، وإن لم يطابق قلتم فاسدة. وهذا مبني على أصل موضوعي، وهو أنه يوجد هناك واقع خارجي، ويمكن معرفة المطابقة وعدم المطابقة، وأن الماهيات محفوظة في كلا العالمين في بحث الوجود الذهني. وأما لو قلنا أحد مباني، ليس حقيقة العلم هو العلم بالماهية بل بالأشباح، فدائما خارج بلحاظ الخارج غير مطابقة للواقع، فإن لاحظتها إلى الخارج غير مطابقة للواقع، إن لاحظتها في حد ذاتها فهي صحيح، صحيح بدون قياسها إلى غيرها. وإما مبني على أنه لا طريق عندنا لمعرفة المطابقة وعدم المطابقة حتى تصح هذه القسمة، فالقسمة لاغو، فكل المفاهيم أو كل القضايا صحيحة في وعائها. تفتي لي كلامي؟ فما عندنا شيء يسمى معلومة غلط، خطأ ماكو. وهذا المطلب لهيجل ما مرتبط بالتصور، مرتبط بأي بحث التصديقات، وليس مدخله مدخل شنو؟ الفخر الرازي. إذن الفخر الرازي، ارجع، إذن ما ذكره العلامة المطهري رحمة الله عليه في شرحه على المنظومة في هذه الموجودة، موجود أيضا في المترجم باللغة العربية 4 مجلدات، فلي اللي هو فلي الشرح المنظومة الموسعة، لكن هذا أفضل بكثير، هذا بقلمه صحيح مو مترجم حسب الظاهر. هذا أفضل بكثير من ذاك وأدق، ذاك للجامعات وفيه مسامحات، هذا أكثر دقتان وأكثر عمقان، لاحظته أنا قطعا أفضل بكثير من ذاك الكتاب واضح اللي شرح المنظومة هذا باللغة العربية. نعم. نعم هذا درسه في الحوزة، ذاك للجامعات ومختصر وفيه تسامحات ومحاضرات جامعية على المنظومة الذي مطبوع باسم عنوان أنه شرح الموسع على المنظومة، هذا موجود الآن في الأسواق. وهذا بحسب هذه النسخة مطبوع إلى قسم إلى الفريدة، نعم إلى المقصد الثاني في الجوهر والعودة، يعني مباحث كثيرة، يعني هذا بحث الوجوب والإمكان، القدم والحدوث، أقسام الماهية، نعم نعم إلى قريب إلى كل تقريبا إلى بالمعنى العام. ها موجودة ها بالعربي ها. خب فبلي فما ذكره في كلا كتابي من نسبة المطلب إلى هيجل محل تأمل ونظار، أيما كان إذن أصل التقسيم محل إشكال، فما هو الجواب عن الإشكال الذي طرحه الفخر الرازي؟ هذا هو المطلب الأول ما يتعلق بأصل التقسيم. المطلب الثاني الجواب على إشكال الفخر الرازي، في أحد ذهن جواب عن هذا الإشكال؟ مر عليكم هذا الإشكال من قبل؟
إشكاله من نشأ ذهني من تعريف البديهي والنظري.
نعم.
تو هر وقت که تشکیل شد علمه، اما بدیهی نیاز نداره ما تلاش ذهنی کنیم در رسیدنش، ولی نظری نیاز به تلاش ذهنیه.
فهو یحضر الى الذهن او ما یحضر،
وقتی حاضر شد تو داشت علم فرق از جهت علمیت،
فاذا ما حضر مو خارج عن القسم، اذا ما حضر
طریقه الحضور، طریقه حضور را با تفکر به دست میاد و بدون تفکر، اون که با تفکر به دست میاد میشه نظری، اون که بدون تفکر به دست میاد.
نعم احسنت. بعد
ممكن ندخل فيها تصور اجمالي تصور تفصيلي، يعني
كيف يعني؟ يعني قد يحضر الى الذهن لكنه ما زال مجمل.
نعم مثلا يحتاج لمعرفه تفصيله الى اعمال الفكر، يعني فيصير مثلا.
وهنا يمكن أن يذكر جوابان على هذا الإشكال. الجواب الأول أننا لكي نعرف المراد من النظري والبديهي في التصور نقايس المطلب بالنظري والبديهي في التصديقات الذي آمن به الفخر الرازي، فما معنى القضية التصديقية البديهية والقضية التصديقية النظرية؟ فالمراد من ذلك في باب التصديقات أن القضية قبل أن تحضر إلى النفس ويعتقد بها النفس تارة نسبة اعتقاد النفس للقضية يحتاج إلى وسط، وتارة لا يحتاج إلى وسط. يا شيخ أنا التفت المطلب، إذا نسبنا اعتقاد النفس، هذا فعل نفساني الاعتقاد، إذعان النفس إلى القضية، نسبة المحمول للموضوع، تارة لكي يعتقد النفس تعتقد النفس وتذعن بالنسبة تحتاج إلى حد أوصف، وتارة لا تحتاج إلى حد أوصف. فإن احتاجت النفس في الإذعان والحكم والتصديق بالقضية إلى الوسط، قيل عن القضية أنها قضية نظرية، وإن لم تحتج إلى وسط بل يكفي تصور الموضوع والمحمول والنسبة أو أنه قياساتها معها الأقسام، ما تحتاج إلى وسط خارج عن القضية. قيل عن القضية أنها قضية بديهية. فإذا الاصطلاح كونها بديهية ونظرية، هذه القسمة من وين نشأت؟ من لحاظ نسبة اعتقاد النفس إلى القضية. ولا يصح أن يأتي الفخر ويقول في هذا، ولا إشكال يرى حتى في التصديقات، نسألكم هذه القضية هل حضرت إلى النفس أو لم تحضر إلى النفس؟ فإن حضرت إلى النفس حضورها عند النفس علم بها، وإن لم تحضر عند النفس خارج عن المقسم. ليس الملحوظ في التقسيم الحضور وعدم الحضور، الملحوظ في القسمة كيفية اعتقاد النفس بها، ما هو الطريق لاعتقاد النفس بها. فطريق تارة تحتاج إلى وسط وتحتاج، وتارة لا تحتاج إلى وسط. وكذا يقال في التصور البديهي والتصور النظري، الذهن لكي يتعرف ويعلم وينكشف له المجهول التصوري بلحاظ هذه الصورة والمعنى، هل أنه يحتاج في تلقيه، في ارتسامه، في تلقي النفس إليه، في حضوره عند النفس إلى وسط ومكاسب ومعرف، أو لا يحتاج إلى وسط وكاسب ومعرف خارج عنه؟ هل يحتاج إلى استحضار صور أخرى لكي يستحضر هذه الصورة، أو ما يحتاج استحضار صور أخرى؟ فتارة النفس ترتسم فيها الصورة ارتساما وحضورا دون حاجة إلى توسط صور أخرى، فيطلق على هذا الارتسام الذي لا يحتاج إلى وسط، لا وسط يعني حتى وسط، وسط هنا غير وسط بمعنى معرف وكاذب، وصورة أخرى يوسطها لكي تحضر الصورة الأولى، يسمى الصورة بأن هذه صورة بديئية أولية، ويقال للعلم التصوري أنه علم بديهي. يا شيخنا، وتارة ارتسام النفس لها يحتاج إلى أن يستحضر صور أخرى لكي يستحضر تلك الصورة، لكي ينكشف المجهول التصوري وتعلم به الناس، تحتاج إلى شيء وراء الصورة، فيسمى هذه الصورة بالنظر والعلم النظري. إذن النفس لكي تعلم تصورا أو تصديقا بالصور أو بالقضايا، تارة تحتاج إلى شيء وراء ما تريد الكشف عنه تصورا أو تصديقا، وتارة لا تحتاج. فالأول الذي لا يحتاج يسمى بديهي، والآخر نظري. تصورات أو تصنعات. فما ذكره الفخر الرازي ناشئ من عدم وضوح القسمة والإصطلاح عند المناطق والفلاسفة. بعد الواحد دأب الإشكال طريقة تصير هكذا، بعد ينسى المطالب أحيانا لأنه دأبه قول إشكال. اللهم لا تجعل دأبنا الإشكال، اللهم اجعلني ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين يا شيخ، هذا دأبنا. هذا اليوم بعد شيء جاب لابسات المقسمي وجاب التعيونات، بعرف احنا دخلنا في العالم. هذا الجواب الأول، وهو الجواب الذي أفهمه ويختلج على الذهن. الجواب الثاني، ما ذكره العلامة المطهري رحمة الله عليه، فقد ذكر جوابا آخر غير ما ذكرنا، وتقريبه يلتقي مع ما ذكره الشيخ علي، وتقريبه بشكل صناعي. أيها الفخر الرازي، هل أنت تنكر التقسيم أو تريد أن تقول أنه ما يسمى بالعلم التصوري البديهي والنظري كلاهما علم؟ تفتكر كلاهما علم، فنقول غاية ما يوصلنا كلامك إلى أن كلاهما علم لا إنكار التقسيم. تفت للمطلب، فإنك قلت لنا هكذا، قلت إما أن تتكلمون عن الصورة قبل أن ترتسم إلى الذهن أو في طول ارتسامها، فالأول خارج موضوعا عن المقسمية، إذ بحثنا في العلم التصوري وهذا مو علم. وإن كنتم تتكلمون عن الارتسام فعلمت النفس بها والعلم انكشاف، فإذا كان كلاهما ما يسمى بالبديهي والنظري ممن كشف عند النفس. نقول نحن نسلم، نحن نتكلم في طول الارتسام لا قبل الارتسام، وغاية ما يقتضيه ارتسام الصورة وحضورها لدى النفس أنه علمت النفس بها، ولكن هناك بحث وراء العلم وهو هذا التقسيم. هذا التقسيم وراء العلم، إذ بعد المفروغية عن العلم يأتي هذا التقسيم، بعد المفروغية عن أن النفس علمت يأتي التقسيم، فيقال ما هو نحو هذا العلم من حيث التفصيل والإجمال؟ فتارة بعد حضور الصورة، أنا أعمق كلامه، بعد حضور الصورة لدى الناس يحصل هناك انكشاف تام لهذه الصورة وينقطع السؤال عن ما هي، انقطع السؤال خلاص. وهذا يعني أنه الصورة بمجرد ارتسامها انكشفت انكشافا تفصيليا للذهن وينقطع السؤال بما مكبع بما خلص، الصورة حضرت وهي واضحة. وتارة بعد حضور الصورة إلى النفس والتفات النفس لها، فهو وإن علم بها من جهة إلا أنه ما زالت حقيقتها وما يقع فيما هو مجهول لدى النفس، فيسأل ما هي هذه الصورة، ما هي حقيقتها؟ فهي علم بها من جهة علما إجماليا، لكن جهل بتفاصيلها. علم أنها إنسان، بس ما هو الإنسان؟ يسأل ما هو الإنسان، فيأتي الجواب: الإنسان حيوان ناطق. فما هو الحيوان؟ جسم ذو أبعاد ثلاثة. فما هو الجسم؟ جوهر. وهكذا. إذن علم النفس ليس على نسق واحد، تارة علم النفس بالصورة علم تفصيلي ينقطع فيه السؤال بما هي، وتارة علم لا ينقطع السؤال بما هي، فيبحث عن المعرف له. ولهذا الذي يتكفل بحث العلم التصوري أي بحث المعرف، أي ما يقع في جواب عما هو حدا تاما حدا ناقصا، رسما تاما رسما ناقصا. ولا يكتف ولا تكتفي النفس بحضور الصورة في معرفة هذه بما لها من التفاصيل. أنا عمقت كلام عبارته في الكتاب أيضا مجملة، ذكر هذا المطلب صفحة 40. قال: ويجاب عن هذا الإشكال بأن النظري معلوم من جهة ومجهول من جهة، ولا حاصل لهذا الجواب إلا أن يقال، يقول أن هذا الجواب موجود أنه النظري معلوم من جهة ومجهول. شنو يعني معلوم من جهة ومجهول من جهة؟ يقول: ولا حاصل لهذا الجواب، ما له محصل إلا أن يقال إنه معلوم إجمالا وتركيبا، يعلم أن هذا صورة مركبة لكن ما هي أجزاؤها ما يدري، فهو معلوم من جهة أن هذا سنخ معنى صورة مركبة لها أجزاء لا يعرف أجزاءها التفصيلية، أو يعلم جزء عام منها يشترك مع غيرها، إلى الآن ما تميزت هذه الصورة عن غيرها من الصور، فإن الصورة من جنسها العام، هل هذا معلومية للصورة في الحقيقة؟ معلومية من جهة ومعلومية من غير جهة، يا إن شاء الله. إلا أن يقال إنه معلوم إجمالا وتركيبا ومجهول تفصيلا وتحليلا، فإن المفاهيم الذهنية مثل الواقعيات الخارجية تنقسم إلى مركبات وبسائط، يا شيخنا. إذن المفاهيم الذهنية مثل المركبات ومثل المركبات الخارجية، في عندنا خارج بسيط ومركب، وعندنا في الذهن أشياء بسيطة ومركبة، فالمركبات هي مفاهيم محتاجة إلى التحليل، إلى آخر عبارته. هذا هو الجواب الثاني عما ذكره الفخر الرازي. فإذا لا مانع أننا نقول حاضرة، ولكنها ليست بديهية. حاضرة الحضور أعم من البداهة، قد يكون حضور تفصيلي للشيء وقد يكون حضور إجمالي. حضور لشيء مركب يحتاج إلى البحث عن أجزائه التحليلية، وشيء لا يحتاج إلى أجزائه التحليلية. سيأتي التعليق عليه في النقطة الآتية إن شاء الله، مبني على مطلب يأتي إن شاء الله. فهذا هو تمام الكلام في المطلب كم؟ في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا مرتبط بنقطة ثالثة. لا ما هو ملاك البداهة في التصورات؟ فبعدما اتضح أن التصورات تارة تكون بديهية وأخرى لا تكون بديهية، فما هو الملاك في البداهة في باب التصورات؟ إذ البداهة في باب التصديقات أشرنا له سابقا، وهو الحاجة إلى الحد الأوسط وعدم الحاجة إلى الحد الأوسط. فكل قضية في اعتقاد النفس تحتاج إلى حد أوسط خارج القضية فتسمى قضية نظرية، وإلا تكون بديهية. ولهذا قالوا يا شيخ علي التصديقات البديهية ما هي؟ هي تصديق العقل بالقضية لذاتها، أي بلا سبب خارج عنها. تصديق وإذعان النفس واعتقاد النفس بالقضية لذا بلا حاجة إلى حد أوسط خارج عنها، هذه تسمى شنو؟ إنما الكلام فيما هو ملاك البداهة في التصورات. وقد ذكر العلامة المطهري أن هذا البحث لم يتعرض له الفلاسفة، وإنما أشار له أستاذنا العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة، وإلا ما موجود في كلمات الفلاسفة ولا في كلمات ما هو مناط البداهة. ونذكر نحن في المقام ويوجد ملاكان متحتملان يفهمان من كلمات أعلام ومحققي الفلاسفة في ملاك البداهة في التصورات. المبنى الأول وهو ما ركز عليه العلامة المطهري ونسبه أيضا إلى العلامة الطباطبائي، أن ملاك البداهة البساطة وعدم البساطة. بيان ذلك أنه تارة يكون المجهول التصوري الذي يحتاج إلى مثلا إلى ممكن يحتاج هذا المجهول التصوري تارة يكون بسيطا وليست له أجزاء مقومة ماهوية لحده من الجنس والفاصل، فما كان بسيطا يستحيل أن يأتي إلى الذهن عن طريق الكاسب والمعرف، لأننا في المنطق عرفنا أن المعرف إما أن يكون الحد وإما أن يكون الرأس، والحد أقل شيء فيه سواء كان حدا تاما أو حدا ناقصا هو أقل شيء شنو؟ الفاصل، والفاصل هو مقوم للماهية المركبة، إذ الفاصل إنما يأتي في فرض وجود الجنس. فنفترض هذا في أي ماهيات؟ الماهيات المركبة. وأما الرسم في الحقيقة ليست معرفة للشيء بكونه، الرسم هو معرفة للشيء بكونه، هذا معرفة للشيء بلوازمه، واضح؟ وإلا الرسم لا يوصلك إلى معرفة الذات والحقيقة، لأن معرفة الحقيقة يتم عن طريق أجزاء الحقيقة الجنس والفاصل، أو لا أقل الفاص المميز. فإذا كان الشيء بسيطا فلا جزء له، فلا جنس له، فلا فصل له. وهذا البسيط إما أن لا يحضر إلى الذهن أو يحضر إلى الذهن. إن لم يحضر إلى الذهن البت خارج عن البحث، إن حضر إلى الذهن يستحيل أن يحضر بواسطة، إذ لا واسطة لكي تبين ذاته وماهيته. يا إن شاء الله دققوا في المطالب، عبارات متسامحة بس أنا أحاول أصيغها صياغة علمية صناعية أفضل. اقرأوا المطلب بعده. إذن هذا إما أنه لا يحضر إلى الذهن أو يحضر، إن حضر يتعين حضوره في الذهن لا بواسطة، لأنه بسيط لا واسطة فيه لكي يحضر إلى الذهن. ومن هنا يمكن أن يقال أن جميع المفاهيم البسيطة بديهية التي تحضر إلى الذهن. ومن هنا يندفع إشكالات، بعضهم أشكال على قال واجب الوجود، قال بسيط ما يحضر، كيف مفروض هاي مفهوم بديهي، أو بعض الأوان بسيط يقول الذي يحضر إلى إلا ما يحضر ما يحضر. فمن هنا تندفع إشكالات رأيتها ذكروها على مبنى العلامة الطباطبائي، حيث سجل الشيخ الفياضي في بحثه الخارج بعض الإشكالات على هذا الكلام بحسب ما هو مكتوب من بحثه الخارج غير تام، لأنه يتكلم الآن عن ما هو حاضر للذهن، ولا نتكلم عن البساطة التي لا تحضر إلى للذهن. ما كان مفهوما بسيطا حضر إلى الذهن حضوره للذهن يستحيل أن يكون بالواسطة، فيكون ما لا يحضر بالواسطة. هذا شنو؟ ها شيخ علي؟ بديهي الذي يحضر بدون واسطة، هذا هو البديهي. ما يرتسم في النفس ارتساما أوليا بلا حاجة إلى صورة أخرى لكي يتضح إلى النفس، هذا يسمونه بديهي. فإذا البسائط كلها التي تحضر إلى النفس مفاهيم بديهية. ومن هنا يتضح أن البديهي في باب التصورات ليس فقط لا حاجة في تصوره إلى الواسطة، بل لا يمكن، وهذا بخلاف التصديقات. في باب التصديقات ما جعلوا المدار بل إمكان إقامة البرهان وعدم إمكان وجود إمكان وجود الحد الأوسط أو لا، أو الحاجة وعدم الحاجة. أما في باب التصورات للخصوصية التي أشرت إليها يستحيل أصلا حضوره في الذهن بواسطة تكشف عن حقيقته، فلا يمكن تعريفه ولا يمكن حده، فمعرفة النفس به لا تحتاج، بل لا يمكن أن يفرض لها واسطة. وأما ما كان من قبيل المركبات فالمركبات تحتوي على جنس، على فصل، على أجزاء ما هوية، فيكون تلقي النفس لها عن طريق التحليل والتجزئة، فيمكن تعريفها، وما يمكن تعريفه يكون نظري. إذن المدار في باب الإمكان وعدم الإمكان. إذن البساطة لا يمكن فتكون بديهية، وأما ما عداها تكون نظرية. فالبسائط كلها مفاهيم بديهية إلى حضرت إلى الذهن، والمركبات قابلة للتعريف، قابلة للتجزئة، قابلة للتحليل، ووظيفة المعرف التجزئ والتحليل و شنو؟ نعم الفرز، فرز ما به الاشتراك، ما به الامتياز، وهكذا. هذا هو المسلك الأول، وهو بل ما يظهر، بل ما صرح به العلامة المطهري، وذكر أن الطباطبائي هو من فتح هذا البحث. نعم. ولهذا قال ولهذا قبل قال يتضح ربط الجواب الذي ذكرناه على الفخر الرازي بهذا المبنى، فإنه متى ما حضرت الصورة إلى الذهن صار علم بها، ولكن هذا العلم تارة يفرض إمكان تجزئته وتحليله، فمعرفة ما هو متوقف أو فيه تجزئة وتحليل، هذه في أي في المركبات، وتارة معرفة ما هو لا يتم عبر التجزئة والتحليل لأنه بسيط ليس له أجزاء لمفهومه فيسمى بديهي. فاتضح الجواب بناء على هذا المسلك على الفخر الرازي. ولهذا هذا مراد من أنه يحضر إجمالا ويحضر تفصيل، يعني بسيط ما في تجزئة، تركيبي يعني أنه مفهوم مركب له أجزاء، فيأتي الذهن ويحلل هذه الأجزاء. ولهذا لاحظ الجواب ماذا الآن، لو تقرأ عبارة مرة في الجواب شنو عندما جاب الفخر الرازي؟ قال ولا حاصل لهذا الجواب إلا أن يقال إنه معلوم إجمالا وتركيبا ومجهول تفصيلا وتحليلا، فإن المفاهيم الذهنية مثل الواقعيات الخارجية تنقسم إلى مركبات وبسائط، فالمركبات هي المفاهيم المحتاجة إلى التحليل، والذهن يقدر على تحليلها إلى مفاهيم أخرى مثل مفهوم الإنسان ينحل إلى مفهومي الحيوان والناطق، والحيوان ينحل إلى النامي، وهكذا إلى أن ننتهي إلى بسائط لا مجال للتحليل فيها، فتلك البسائط هي الضروريات وهي العناصر الأولية للذهن ومعلوماته، وليس التعريف إلا تحليلا لمفهوم وتجزئه وتجزئة له إلى أجزائه وبسائطه، فما لا يقبل التجزئة والتحليل يكون من البديهيات، وما يقبل التجزئة والتحليل هي النظريات. واضح إن شاء الله. والمقصود من النظر، ما معنى النظر والفكر؟ نظر يعني معرفة أجزاء المفهوم وبسائطه الأولية. قالوا النظر يحتاج إلى فكر ونظر، ما معنى الفكر والنظر في باب التصورات شيخ علي؟ لتعمل الذهن وقدرته وجهده لمعرفة أجزاء المفهوم وبسائطه الأولية. ومعنى الاكتساب هو طلب ما ينحل إليه ذلك المفهوم من البسائط الذهنية. اتضح إن شاء الله. وأما المفاهيم البسيطة التي ليس للذهن تحليلها وتجزئتها لعدم وجود جزء لها، فلا يعقل أن تكون اكتسابية ونظرية، بل هي بديهية. ثم عنوان عنوان، نعم قبله هو هذا جعل جواب في صفحة، صفحة شيخنا 37، باحث مطلب مناط كون التصور بديهيا، من صفحة 37 إلى صفحة 40، ثلاث صفحات ذاكر بحث في مناط كون التصور بديهيا. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد.